طيب، وقفنا في آخر درس عند مسألة الحقيقة والمجاز وما أتممنا، ونكمل في درسنا هذا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون بشكل وصفة ظاهرة، وباعتبار ما يكون قطعا أو ظنا، ومضادة ومجاورة وزيادة ونقص وسبب لمسبب وكل لبعض ومتعلق لمتعلق والعكوس وما بالفعل على ما بالقوة. تقدم في الدروس الماضية أنه يشترط لصحة المجاز علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولولا هذه العلاقة لجاز، أو لولا اشتراط هذه العلاقة لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى. وذكر المصنف رحمه الله أنواعا من أنواع العلاقة. الأولى علاقة المشابهة في الشكل، كأن ترسم صورة أسد على حائط أو في ورقة وتطلق عليها اسم الأسد، فهنا أنت أطلقت اسم الأسد على هذه الصورة مجازا لا حقيقة. الآن هذا الأسد المرسوم على الصورة ليس أسدا حقيقيا، لماذا أطلقت عليه اسم الأسد؟ أي للمشابهة أطلقت عليه اسم الأسد. نعم، أطلقت عليه اسم الأسد للمشابهة في الشكل، المشابهة في الشكل. هذه العلاقة الأولى. طيب، والثانية المشابهة في الصفة الظاهرة، المشابهة في الصفة الظاهرة الواضحة. عندما تكون الصفة ظاهرة وواضحة في الشيء ينتقل الذهن إليها، كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. الآن صفة الشجاعة في الأسد صفة ظاهرة واضحة لا تخفى على أحد، فعندما تطلق هذا اللفظ على رجل شجاع مباشرة ينتقل الذهن إلى هذا المعنى، بخلاف إطلاق الأسد على الرجل الأبخر، رجل الأبخر الذي لفمه رائحة كريهة. الآن معروف عن الأسد بأن لفمه رائحة كريهة، لكن هذه الصفة ليست صفة ظاهرة، صفة خفية، فلا يصح أن تطلق على الرجل لفظ الأسد لهذا المعنى. هذا معنى كلامه بقوله وصفة ظاهرة. قال وباعتبار ما يكون قطعا أو ظنا. صار عندنا مشكلة في السكايب. طيب ثم قال وباعتبار ما يكون قطعا أو ظنا. هذه العلاقة تسمى علاقة الاستعداد. علاقة الاستعداد وهي تسمية الشيء باعتبار ما يصير إليه. باعتبار ما يصير إليه سواء كان سيصير إليه يقينا أو ظنا. سواء كان سيصير إلى ذلك الشيء يقينا أو ظنا. مثال ذلك أو ظنا راجحا أو غالبا كقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. طيب الآن هو ميت عندما عند نزول هذه الآية أكان ميتا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان ميتا ولا كان أصحابه أيضا ميتين، ولكن باعتبار ما سيكون باعتبار ما سيكون يقينا لا شك فيه. وكقول الله تبارك وتعالى إني أراني أعصر خمرا. قول الله تبارك وتعالى عن الذي رأى الرؤيا قال إني أراني أعصر خمرا. طيب الآن سمى العنب خمرا، تمام؟ لماذا؟ على اعتبار ما سيصير إليه في الغالب المظنون في غلبة الظن. كانوا في الغالب يعصرون العنب ويجعلونه خمرا، تمام؟ أو العصير الذي هو من العنب وما شابه يتحول إلى خمر. فهنا سمى الشيء بما سيصير إليه في غلبة الظن. هذا معنى قوله وباعتبار ما يكون قطعا أو ظنا. ثم قال ومضادة، أي علاقة المضادة. إيش يعني المضادة اللي إحنا بنسميها إيش؟ العكس، نقولها نحن العكس، يعني الخلاف، هذا بخلاف هذا يعني بضده. كقول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. الآن سمى القصاص ماذا؟ سيئة. معنى القصاص ليس بسيئة، ولكن سمي سيئة في مقابلة السيئة الأولى، هو جزاء سيئة سيئة مثلها. هو بضد السيئة، القصاص ضد السيئة، فسماه بضده. المجاورة، علاقة المجاورة هي تسمية الشيء بما يجاوره، كتسمية قربة الماء راوية، والراوية في اللغة اسم الدابة التي تحمل القربة، اسم الدابة التي تحمل القربة، فسميت القربة راوية مع أن الراوية اسم الدابة، ولكن القربة نفسها التي تحملها الدابة سميت راوية لمجاورتها للدابة. وعلاقة الزيادة يمثلون لذلك بقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فيقولون هنا الكاف زائدة والتقدير ليس مثله شيئا. وعلاقة النقص يمثلون لها بقوله تعالى واسأل القرية، ويقولون هنا في نقص كلمة وهي إيش؟ أهل القرية. علاقة السببية وهي إطلاق اسم السبب على المسبب، كقولهم سال الوادي، سال الوادي، الوادي هو السبب في السيلان لا هو الذي سال، ما الذي سال؟ الماء. سبب السيلان الوادي، فأطلق اسم السبب الذي هو الوادي على إيش؟ على الماء. إيش العلاقة بينهما؟ أن هذا سبب وهذا مسبب، فعلاقة السببية. إذا مررت عند آية يد الله فوق أيديهم ماذا تجد الأشاعرة يفسرونها؟ بالنعمة، ها؟ بالنعمة أو النصرة، يقولون لك هذا من المجاز. مجاز ماذا؟ من أي إيش العلاقة بين اليد والنعمة؟ السببية، اليد هي السبب في النعمة، فهي التي توصل النعمة، فسموا الشيء باسم سببه. واضح؟ هذا الكلام باطل من أصله. نعم، كيف؟ النعمة، ينعم عليكم أو النصرة المعونة. لكن عندنا نحن هذه اليد يد حقيقية، ولا يوجد قرينة تدل على هذا الصارف، هم عندهم القرينة قرينة إيش؟ عقلية. قال وكل لبعض، يعني علاقة الكلية والبعضية، كان يطلق الكل لفظ يشمل كل الشيء وهو يريد بعضه فقط، كقول الله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، الأصبع هذا كامل كله من أوله إلى آخره إلى أن تبدأ بالكف، تمام؟ إلى أن تبدأ باليد نفسها، تمام؟ هذا كله أصبع. الآن هم يجعلون عندما يريدون أن يغلقوا آذانهم يجعلون أصابعهم بالكامل في آذانهم، لا، وإنما الأنامل فقط، الأنامل فقط. فهو أطلق الكل وأراد إيش؟ أراد البعض. إيش العلاقة بين الأصبع والأنملة؟ أن الأنملة بعض من الأصبع، فالعلاقة علاقة الكلية والبعضية. قال ومتعلق لمتعلق، علاقة التعلق أي تسمية المتعلق باسم المتعلق، والمراد التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، كقوله تعالى حجابا مستورا. مستور ايش هو؟ اسم مفعول. مستور اسم مفعول، فهو واقع عليه الستر، تمام. لكن المراد من الآية أنه ساتر، أنه ساتر، فالمراد اسم الفاعل، فهو من إطلاق المفعول على اسم الفاعل. قال والعكوس أي العكس للثلاثة الأخيرة، العكس للثلاثة الأخيرة، يعني علاقة إطلاق المسبب على السبب، والبعض للكل، ومتعلق متعلق. عكسنا الأخيرة الثلاثة الأخيرة. قال وما بالفعل على ما بالقوة، وما بالفعل على ما بالقوة أي إطلاق لفظ الشيء المتصف بصفة الفعل على الشيء المتصف بتلك الصفة لكن بالقوة. إيش معنى أن فلانا من الناس مثلا متصف بالصفة بالقوة لا بالفعل؟ عندما يمر بك شخص لم يضرب إنسانا قط ولم يضرب شيئا ولكنه قادر على الضرب، هل تصفه بأنه ضارب؟ نعم تصرفه بأنه ضار، لكن هذه صفة إيش؟ بالقوة لا بالفعل، أي عنده القدرة على الفعل ولكنه لم يفعل، هذا معنى هذا الكلام. فهنا يقول لك وما بالفعل على ما بالقوة، أي يصح إطلاق الشيء المتصف بصفة الفعل على الشيء المتصف بتلك الصفة لكن بالقوة لا بالفعل. مثال ذلك إطلاق المسكر على الخمر الذي في الجرار، لأن في الخمر قوة الإسكار، فيقال شرب مسكرا لأن الخمر فيه قوة الإسكار، أطلقنا الإسكار على الخمر، هذا معنى ذلك. هذه العلاقات التي أراد المؤلف رحمه الله ذكرها. ثم قال والأصح أنه يكون في الإسناد والمشتق والحرف للعلم، يعني الحرف هكذا عندي ما في مشكلة، ما تؤثر في المعنى، معنى واحد، يعني قد لا يقع المجاز في المفردات ولكن يقع في التركيب، هذا معنى قوله في الإسناد، في التركيب، تركيب الجملة، كقول الله تبارك وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها. تأمل هذه الآية وأخرجت الأرض أثقالها، كل لفظ استعمل في معناه. الأرض هي الأرض وأثقالها هي أثقالها. طيب أين المجاز في الموضوع؟ قالوا المجاز هنا في الإسناد، أي في نسبة الإخراج للأرض. الذي أخرج حقيقة من؟ الله سبحانه وتعالى، صح؟ فهنا نسبوا الإخراج للأرض، قالوا هذا مجاز، مجاز تركيب، مجاز في التركيب في الإسناد، فيسمى مجاز إسنادي، ويقال له مجاز عقلي، مجاز عقلي. إذا كانت العلاقة وكان التجوز، عفوا، إذا كان التجوز في الإسناد فيسمى مجازا عقليا. صار عندنا المجاز قسمان، مجاز لغوي، والتجوز فيه تكون في إيش؟ في المفردات، في الألفاظ، ومجاز عقلي، والتجوز فيه يكون في التركيب. كقولهم مثلا أنبت الربيع البقلة، المنبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فأسند الإنبات إلى غير صاحبه، فهذا يسمى مجازا عقليا. قال والمشتق، المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول وما شابه، معروفة في كتب النحو، تذكر في باب خاص المشتقات. ويعني المؤلف أن المجاز يكون في الفعل والمشتق، ومثل للفعل بقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة. المؤلف ذكر الإسناد وذكر المشتق وزدنا الفعل، قال ونادى أصحاب الجنة. عند نزول هذه الآية هل حصل النداء من أصحاب الجنة؟ لم يحصل. طيب هو قال نادى، فعل إيش؟ ماضي، لكن هنا أطلق الفعل الماضي على المستقبل. نداء أصحاب الجنة سيكون في المستقبل، ما كان في الماضي، ولكنه نزله منزلة الماضي لتحققه، وهذا أسلوب عربي معروف مذكور في البلاغة، في كتب البلاغة تجدونه، يطلقون الفعل الماضي على ما هو مستقبل للدلالة على تحقق الوقوع، يعني كأنه أمر حاصل منتهي الأمر فيه، ما يحتاج إلى نقاش، فيغيرون الفعل الماضي إلى المضارع إلى ماضي. قال والحرف، أي ويكون المجاز في الحروف أيضا، ومثل له بقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومعروف أن الصلب لا يكون في داخل النخل وإنما يكون عليها، فالتقدير ولأصلبنكم على جذوع النخل. فقالوا هنا هذا استعمال في بمعنى على مجاز. الذين يقولون بأنه لا مجاز في القرآن وهو الصحيح يقولون العرب تستعمل بعض الحروف بمعنى البعض الآخر، وهذا معروف عنهم، فتأتي في بمعنى على في لغة العرب وفي استعمالاتها، يحدد المعنى المراد السياق والقرائن. قال للعلم، أي العلم لا يدخله المجاز، فلا تسمي شخصا مثلا علي وتأتي تقول خالد مجازا، ما يصح مثلا خالد علي فضل مبارك سعاد، كل هذه أعلى لا يدخلها المجاز. قال المؤلف: وأنه يشترط سمع في نوعه. الأنواع التي ذكرت في المجاز أخذت من استعمال أهل اللغة وباستقراء ذلك، فلا يجوز لك أن تستعمل المجاز في نوع لم يرد عن العرب، فلا بد أن يكون نوع المجاز الذي استعملته واردا عن العرب. هذا معنى كلامي هنا. قال: ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة وصحة النفي وعدم لزوم الاضطراد. هذه علامات تعرف بها المجاز وتفرق بينه وبين الحقيقة. أولا قال: ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة، يعني أول ما يخطر على بالك، هذا معنى التبادر إلى الذهن، إيش المعنى الذي يخطر على بالك مباشرة؟ إذا خطر على بالك معنى غير المعنى الذي أراده المتكلم لولا وجود القرينة، يعني لو حذفنا القرينة وخطر على بالك مباشرة معنى آخر، فاعلم أن هذا الكلام مجاز وليس بحق. مثال ذلك: رأيت أسدا على حصان. أنا إيش الذي أريده؟ أريد بذلك الرجل الشجاع، تمام. طيب لو حذفنا كلمة على حصان، هذه القرينة التي جعلتنا نفهم أن المراد إيش؟ الرجل الشجاع. لو حذفنا على حصان وقلت رأيت أسدا، إيش يتبادر إلى ذهنك؟ الحيوان المفترس، صح؟ قال: إذن هذه كون المعنى الذي تبادر إلى ذهنك اختلف عن المعنى الذي دل عليه اللفظ بقرينته، دل ذلك على أن هذا اللفظ مجاز وليس بحقيقة. وصحة النفي، يعني النفي يجوز، المجاز يجوز نفيه، هذه قاعدة متفق عليها وهي علامة مميزة للمجاز. المجاز يجوز نفيه، ماذا يعني هذا الكلام؟ لو قال لك قائل: زيد حمار، يريد أنه بليد لا يفهم، يصح أن تقول له: لا ليس بحمار، يزبط ولا لا؟ صح. فالمجاز يجوز نفيه. لكن لو قال لك قائل مثلا: حمار زيد، وأراد هذا المعروف الحيوان المعروف البليد، تستطيع أن تقول له هو ليس بحمار؟ لا تستطيع، إن هذا حقيقة وذاك مجاز. هذا معنى كلامه. وعدم لزوم الاضطراد، أي عدم وجوب الاضطراد، الاضطراد يعني استمرار الشيء، أي لا يجب استعماله دائما في جميع المحال التي وجد فيه المعنى، لا يجب. عندما تستعمل لفظ الحمار على الشخص البليد، لا يجب أن تطلق لفظ الحمار على كل شخص بليد. وكما في قوله تعالى: واسأل القرية مثلا، تمام، استعملت القرية بمعنى أهل القرية. لا يلزمك بعد ذلك أن تستعمل ذلك في البساط مثلا، فتقول واسأل البساط وتعني أهل البساط. طيب، ثم قال وجمعه على خلاف جمع الحقيقة. يعني جمع المجاز يكون مختلفا عن جمع الحقيقة، كالأمر مثلا، مثلوا لهذا، قالوا الأمر حقيقة يأتي بمعنى القول، هذا يجمع على إيش؟ على أوامر. لكن إذا أطلقت الأمر على الفعل يجمع على أمور. فالجمع مختلف بين الحقيقة والمجاز. هذا ما ذكره المؤلف. قال المؤلف والتزام تقييده. يعني لابد أن تذكر معه قيد، لابد أن تذكر معه قيد يبين المعنى الذي تريده منه، بخلاف الحقيقة لا يلزمك أن تقيد. كما لو استعملت كلمة جناح وأطلقت هكذا فيفهم المعنى الحقيقي للجناح كجناح الطير، ولا تحتاج أن تقيد به الطير، بخلاف الاستعمال المجازي كجناح الذل. هنا لابد أن تقيد، إذا ما قيدت ما يفهم عليك هذا، لابد أن تذكر الذل معه. هذا معنى قوله والتزام تقييده، يعني لابد أن يكون هناك تقييد. وإن وجد في الحقيقة تقييد لكن ليس بلازم كالمجاز، المجاز لابد، الحقيقة يوجد لكن ليس لازما. قال المؤلف وتوقفه على المسمى الآخر، أي من علاماته أيضا أن المجاز يتوقف على المسمى الآخر الذي يذكر معه أحيانا، ومثلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله. هنا قالوا مكر الله مجاز، والمسمى الآخر مكروا، فهذا المجاز متوقف على ذاك المسمى وهو المكر الأول الحقيقي. هذا على قولهم بالمجاز، لكن نحن نقول هذا حقيقي، وهي من صفات المقابلة، من صفات المقابلة التي لا تكون كمالا إلا بالمقابلة. أي نعم. قال وقوله قال والإطلاق على المستحيل. كيف يطلق على المستحيل؟ مثلوا لذلك بقوله تعالى واسأل القرية. في عندنا شيء مستحيل هنا؟ نعم. إيش هو؟ سؤال الجدران. حملوا القرية هنا على معنى جدران القرية، وقالوا يستحيل أن تذهب وتسأل جدران القرية فإنها لا تجيب، جمادات لا تتكلم. فلما كان الأمر مستحيلا دل على أن المراد إيش؟ المجاز للحقيقة. هذا معنى قوله. قال المؤلف والمعرب لفظ غير علم. استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم، والأصح أنه ليس في القرآن. بدأ أولا بتعريف المعرب، ثم ذكر هل في القرآن معرب أم لا. ما هو المعرب؟ قال المؤلف: لفظ غير علم، لفظ من الألفاظ لكنه ليس من الأعلام، لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا شيء من هذه الأعلام. إن الكلام في هذه الأعلام مستثنى في هذا الموضوع، غير داخل فيما نتحدث عنه نحن. وجود هذه الأعلام في القرآن أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، مع أنها ليست عربية هي أصلا. موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وما شابه، هذه كلها ليست عربية، بل قالوا جميع أسماء الأنبياء ليست عربية إلا أربعة: محمد وآدم وصالح وشعيب. لكن هذا ليس موضوعنا، لأن هذا موجود في القرآن بالاتفاق، وهذا لا يدل على أن الكلام المذكور ليس عربيا. يعني شخص عربي إذا تكلم ونطق باسم شخص أجنبي لا يقال بأن هذا الشخص قد تكلم بغير لغته، وهذا أمر منتهي. لكن قال: استعملته العرب فيما وضع له. إذن هو لفظ ليس عربيا أساسا، ولكن أخذه العرب واستعملوه. ثم قال: والأصح أنه ليس في القرآن. طيب، عرفنا إيش هو المعرب، عرفنا. طيب، هل هو موجود في القرآن مثل هذا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قالوا هو موجود، قالوا هو موجود، استدلوا على ذلك ببعض الألفاظ كاستبرق، وهو نوع من الحرير، وكذلك قسطاس وهو الميزان، ومشكاه وهي الكوة التي لا تنفذ. هذه الكلمات استبرق قالوا فارسية، قسطاس قالوا رومية، ومشكاه قالوا هندية. والقول الآخر قالوا: لا يوجد ألفاظ غير عربية في القرآن. وماذا ردوا على هذه الدعوة التي ذكرها أصحاب القول الأول؟ قالوا: لا يمنع وجود اشتراك في بعض الألفاظ بين اللغات، فتكون هذه الكلمات من الألفاظ المشتركة، فهي من الألفاظ التي حصل فيها اتفاق ما بين اللغات، فربما تكلم الهنود بهذه اللغة وتكلم العرب بهذه اللغة. من أين لكم أنها عند الهنود قبل أن تكون عند العرب؟ ما تستطيع أن تقيم حجة على ذلك. طيب، الذي أصحاب القول الأول ماذا يقولون في وصف الله تبارك وتعالى للقرآن كله بأنه عربي؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا، فوصف القرآن بأنه كله عربي. قالوا: وجود مثل هذه الألفاظ القليلة لا يمنع من وصف الكلام بالكامل بأنه عربي. هذا الكلام صحيح، لكن القول الثاني هو الصواب، أنه لا يوجد ألفاظ غير عربية في القرآن. هذاك عن الأعلام طبعا لا نتحدث عنها، فهذه الألفاظ غير موجودة، لأن دعوى أن هذه الكلمات التي ذكروها هندية وفارسية وكذا وليست هي عربية الأصل، هذه دعوى تحتاج إلى بينة ولا بينة على ذلك. ثم قال المؤلف: مسألة، اللفظ حقيقة أو مجاز أو هما باعتبارين، وهما من منتفيان قبل الاستعمال. يعني بهذا أن الألفاظ إما أن تكون حقيقة أو أن تكون مجازا، أو لا تكون حقيقة ولا مجاز، أو تكون حقيقة ومجازا باعتبارين بالنظر إلى أمرين. هذا معنى كلامه هنا. والحقيقة والمجاز قد تبيناه فيما تقدم، الألفاظ التي تكون حقيقية وتكون وما جازا. وأما التي تكون حقيقة ومجازا باعتبارين كالعام المخصوص، العام المخصوص كقولنا مثلا أكرم الطلبة، وقولنا لا تكرم زيدا وزيد من الطلبة، هذا لفظ عام، قوله لا قوله أكرم الطلبة لفظ عام يشمل زيد، لكن جاء تخصيصه فأخرج زيد. فإذا نظرنا لقوله أكرم الطلبة، إذا نظرنا للأفراد الذين دخلوا في اللفظ لا في الخرجوا، نقول هذا لفظ استعمل في حقيقته. وإذا نظرنا إلى زيد فنقول هذا مجاز لا حقيقة. فاللفظ نفسه باعتبار حقيقة وباعتبار آخر مجاز، هذا معنى كلامهم. طيب، وقد يكون أيضا حقيقة ومجاز باعتبار آخر، باعتبار الوضع. فكلمة الدابة مثلا إذا نظرت إلى اللغة وكان المعنى المراد كل ما دب على الأرض فهو حقيقة، وإذا نظرت إلى المعنى العرفي كان مجازا، تمام؟ فإذا هي حقيقة باعتبار، مجاز باعتبار آخر، هذا معنى الذي أراده المؤلف رحمه الله. وقد لا يكون حقيقة ولا مجازا. ما هو هذا الذي لا يكون حقيقة ولا مجازا؟ هو اللفظ قبل استعماله، اللفظ قبل الاستعمال، وضعته العرب لم يستعمل في شيء، هذا لا يسمى حقيقة ولا مجاز. لأننا قلنا الحقيقة إيش؟ استعمال اللفظ في موضع له، المجاز استعمال اللفظ في غير موضع له لقرينة. أي طيب هنا لا، ما في استعمال أصلا، إذن لا هو حقيقة ولا مجاز، مجرد وضع. فرقنا نحن بين الوضع والاستعمال والحمل، صح؟ أي محفوظة، نرجو إن شاء الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ثم هو محمول على عرف المخاطب. ففي الشرع الشرعي، فالعرفي، فاللغوي في الأصح، هو محمول على عرف المخاطب أي الكلام، والمعنى المراد منه دائما يفهم على حسب إيش؟ حسب المتكلم، حسب عرفه. فإذا كان المتكلم هو الشارع فتفهم الألفاظ على المعنى التي أرادها الشارع، هذا الأصل. ففي الشرع الشرعي هو المقدم. لماذا هو المقدم؟ لأن الشرع جاء ليش؟ جاء الشرع جاء لبيان الشريعة، لبيان الدين، ما جاء لبيان اللغة. فلا يصح أن نقول نحمله على المعنى اللغوي، لا، دائما تحمل الألفاظ في القرآن والسنة على المعاني الشرعية، هذا الأصل والأول، ولا تتحول وتنتقل من المعنى الشرعي إلى المعنى الآخر إلا مع وجود دليل. فإذا أطلق مثلا أطلقت الصلاة وكان المتكلم الشرع في القرآن أو في السنة، تفهم الصلاة على المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. قال: فالعرفي فاللغوي في الأصح. إذا تعذر حمل المعنى على الشرعي تنتقل إلى ماذا؟ إلى العرفي. لماذا قلنا إلى العرفي؟ لتبادر الذهن إليه، مباشرة الذهن أول ما يفهم يفهم منك المعنى العرفي. فإذا لم يكن معنى شرعي تنتقل إلى المعنى العرفي مباشرة. فاللغوي آخر شيء، إذا كان ما في معنى عرفي خاص تنتقل إلى المعنى اللغوي في الأصح، أي في المسألة خلاف في ذلك، وهذا الذي ذكره هنا هو الصواب في ذلك. قال المؤلف: والأصح أنه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا. إذا غلب الاستعمال المجازي على الحقيقي، إذا غلب الاستعمال المجازي على الحقيقي وصار هو المشتهر كالدابة مثلا، فهي في اللغة كل ما يدب على الأرض، ثم انتقلت إلى ذوات الأربع وكثر الاستعمال في ذلك حتى صارت حقيقة عرفية، وصار الوضع الأول مجاز بالنسبة إلى من؟ إلى أهل العرف لقلة استعماله فيهم. فإذا تعارضا أي المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، يقول المؤلف يتساويا، يعني يكون الكلام مجملا يحتاج إلى بيان. هذا في حال أن الحقيقة لم تهجر كليا، ولم يعد الناس يستعملونها، عندئذ يتقدم إذا هجرت يقدم المجاز بالاتفاق. قال المؤلف رحمه الله: وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه، فيبقى الخطاب على حقيقته. هذه مسألة مهمة. إذا كان للخطاب حقيقة ومجاز، أي ممكن أن يفهم على حقيقته وممكن أن يفهم على مجازه، ووجدت حكما شرعيا، خلاص حط هذه النقطة على جنب الآن، بعدين تعال ابحث تجد حكما شرعيا له علاقة بهذا الموضوع، وإذا حملت الخطاب على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي تجده يتوافق مع الحكم الذي وجدته عندك. يعني الحكم مو إذا حملت الخطاب عليه تقول والله هذا معنى ذلك أن هذا الخطاب معناه كذا وكذا. ليش؟ قل لأن هذا الحكم دل عليه. وضحت الصورة؟ بالمثال يتضح الأمر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أو لامستم النساء. حقيقة اللمس ماذا؟ الجس باليد. طيب، ويطلق اللمس أيضا على ماذا؟ على الجماع. تمام. وثبت عندنا حكم شرعي في هذه المسألة، فالإجماع منعقد على جواز التيمم للجماع. الشخص يجوز له أن يتيمم إذا جامع أهله ولم يجد الماء مثلا، فيجوز له أن يتيمم. هذا مسألة متفق عليها. طيب، إذن عندنا هذا الحكم، إذن يصح أن نحمل الآية على معنى الجماع استنادا إلى هذا الحكم. هذه مسألة المؤلف. ويقول المؤلف: وأن ثبوت حكم، إيش الحكم اللي عندنا مثلنا به؟ التيمم من الجماع. طيب، يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا، يمكن هذا الحكم أن يكون مرادا من إيش؟ من قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، إذا حملنا هذا الخطاب على إيش؟ على المجاز لا على الحق. لا يدل على أنه المراد منه، لا يدل. لذن المؤلف يقول: وإن وجد هذا الحكم وإن توافق مع الخطاب مجازا، يقول لكن لا يدل هذا على أنه المراد منه، على أن المراد من هذا اللفظ هو الجماع لا اللمس، فيبقى الخطاب على حقيقته، يعني لا نعتمد على هذه القرينة البتة، ويبقى الخطاب عندنا على الحقيقة لأنها إيش؟ لأنها المقدمة. وضحت الصورة؟ تمام. قال المؤلف: اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية فهي حقيقة، أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية. انتقل المؤلف الآن إلى تعريف الكناية والتعريض، وهل هما من الحقيقة أم من المجاز؟ فقال في تعريف الكناية: لفظ استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه. لفظ، طيب، استعمل في معناه الحقيقي، لم يتغير اللفظ موضوع لمعنى، واستعمل لذاك المعنى، هذه هي الحقيقة ولا لا؟ الحقيقة، حقيقة استعمال اللفظ في موضع لا. إذا قلنا هو لفظ استعمل في معناه الحقيقي فهو حقيقة وليس بمجاز، أي كناية. للانتقال إلى لازمه، ما المراد من هذا اللفظ؟ ليس المراد المعنى نفسه، وإنما المراد هو لازم المعنى. وإن كان هذا المراد إلا أنه استعمل الألفاظ في مواضعها، ما التلاعب في الألفاظ، لكن مراده وقصده ليس نفس المعنى، وإنما شيء لازم للمعنى لا ينفك عنه. مثال ذلك قول العرب إذا أرادت أن تصف رجلا بالكرم، والعرب ما كان عندهم غازات زي اليوم، عندهم إيش؟ حطب، عندهم حطب. طيب الآن استعمال العرب في وصف الرجل الكريم بكثير الرماد، كثير إيش؟ الرماد، معروف الرماد، الرماد عندما تحرق الحطب آخر شيء يبقى معك الرماد، كثير الرماد، إيش يريدون من هذا؟ الآن استعمال اللفظ في موضعه ولا مش في موضعه؟ في موضعه، كل شيء في موضعه، وفعلا الرجل يكون كثير الرماد، كثير الرماد. طيب عندما تقول في رجل كثير الرماد وأنت إيش تريد؟ لا تريد أن تخبر الشخص الذي أمامك بأن الرماد الذي عنده كثير، وما جاء يطلب منك رمادا حتى تخبره بهذا الشيء، تمام؟ طيب إيش تريد من هذا؟ تريد أن تصف الرجل بالكرم. إذن في عندنا تلازم ما بين الكرم وكثرة الرماد، إيش هو هذا التلازم؟ من أين جاء؟ الكرم هو الإغداق بالإعطاء، إعطاء المال، إعطاء الطعام، الشراب، ها؟ طيب هذا الكرم. طيب إطعام الطعام كيف يكون؟ بالطبخ، الطبخ يحتاج إلى حطب ونار، تمام؟ الحطب عندما يحترق إيش يصبح؟ رماد. كثرة الحطب دليل على كثرة الطبخ، كثرة الطبخ دليل على الكرم. إذن هو هذا المعنى الذي أراده، كثير الرماد. وإذا أرادوا أن يصفوا رجلا بالطول أيضا قالوا طويل النجاد، غمد السيف، متى يكون طويلا هذا؟ إذا كان صاحبه طويلا. طيب هذه تسمى كناية، وهي من ضمن الحقيقة لا من ضمن المجاز على الصحيح. لذلك قال المؤلف: فهي حقيقة ليست بمجاز. طيب قال: أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض. طيب إذن التعريض استعمال اللفظ مطلقا، لكنك لا تريد من اللفظ معناه، تريد شيئا آخر يدل عليه اللفظ لكن لا من قريب من بعيد. استعمال اللفظ في معناه سواء كان المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي عند المؤلف. لذلك قال مطلقا لم يخصه بالاستعمال الحقيقي. فيكون استعمال اللفظ في معناه الحقيقي أو في معناه المجازي أو قل في معناه أو في غير معناه، فيكون التعريض عنده حقيقة ومجاز وكناية، ما في فرق. هذا قول، لذلك قال في النهاية فهو حقيقة ومجاز وكناية، هذا التعريض واستعمال اللفظ في وإرادة المعنى البعيد للمعنى القريب. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم فعله كبيرهم هذا، وأشار بإصبعه الكبير. الآن المعنى القريب لللفظ أن الصنم الكبير هو الذي حطم الأصنام الصغيرة، هذا المعنى الذي يفهم ويتبادر إلى الذهن من اللفظ. لكن إبراهيم ما أراد هذا، أراد المعنى البعيد وهو أنه فعله كبيرهم هذا يصبع، أي أنه حطمها بيده، هذا يسمى تعريضا. هذا ليس من الكذب لكن من حيث الحكم الشرعي فيه تفصيل. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الحقيقة والمجاز، وسيبدأ المؤلف إن شاء الله بالحروف، وهو مبحث مفيد جدا في فهم الكتاب والسنة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. طيب، وقفنا في آخر درس عند مسألة الحقيقة والمجاز وما أتممنا، ونكمل في درسنا هذا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكون بشكل وصفة ظاهرة وباعتبار ما يكون قطعا أو ظنا ومضادة ومجاورة وزيادة ونقص وسبب لمسبب وكل لبعض ومتعلق لمتعلق والعكوس وما بالفعل على ما بالقوة. تقدم في الدروس الماضية أنه يشترط لصحة المجاز علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولولا هذه العلاقة لجاز، أو لولا اشتراط هذه العلاقة لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى. وذكر المصنف رحمه الله أنواعا من أنواع العلاقة. الأولى علاقة المشابهة في الشكل، كأن ترسم صورة أسد على حائط أو في ورقة وتطلق عليها اسم الأسد. فهنا أنت أطلقت اسم الأسد على هذه الصورة مجازا لا حقيقة. الآن هذا الأسد المرسوم على الصورة ليس أسدا حقيقيا، لماذا أطلقت عليه اسم الأسد؟ أي للمشابهة أطلقت عليه اسم الأسد. نعم، أطلقت عليه اسم الأسد للمشابهة في الشكل، المشابهة في الشكل. هذه العلاقة الأولى. طيب، والثانية المشابهة في الصفة الظاهرة، المشابهة في الصفة الظاهرة الواضحة. عندما تكون الصفة ظاهرة وواضحة في الشيء ينتقل الذهن إليها، كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. الآن صفة الشجاعة في الأسد صفة ظاهرة واضحة لا تخفى على أحد، فعندما تطلق هذا اللفظ على رجل شجاع مباشرة ينتقل الذهن إلى هذا المعنى، بخلاف إطلاق الأسد على الرجل الأبخر. الرجل الأبخر الذي لفمه رائحة كريهة، لأن معروف عن الأسد بأن لفمه رائحة كريهة، لكن هذه الصفة ليست صفة ظاهرة، صفة خفية، فلا يصح أن تطلق على الرجل لفظ الأسد لهذا المعنى. هذا معنى كلامه بقوله وصفة ظاهرة. قال وباعتبار ما يكون قطعا أو ظنا. صار عندنا مشكلة في السكايب. طيب، طيب ثم قال وباعتبار ما يكون قطعا أو ظنا. هذه العلاقة تسمى علاقة الاستعداد، علاقة الاستعداد، وهي تسمية الشيء باعتبار ما يصير إليه، باعتبار ما يصير إليه، سواء كان سيصير إليه يقينا أو ظنا، سواء كان سيصير إلى ذلك الشيء يقينا أو ظنا. مثال ذلك أو ظنا راجحا أو غالبا كقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. طيب الآن هو ميت عند نزول هذه الآية، أكان ميتا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان ميتا، ولا كان أصحابه أيضا ميتين، ولكن باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون يقينا لا شك فيه. وكقول الله تبارك وتعالى إني أراني أعصر خمرا، قول الله تبارك وتعالى عن الذي رأى الرؤيا قال إني أراني أعصر خمرا. طيب الآن سمى العنب خمرا، تمام، لماذا؟ على اعتبار ما سيصير إليه في الغالب المظنون، في غلبة الظن كانوا في الغالب يعصرون العنب ويجعلونه خمرا، تمام، أو العصير الذي هو من العنب وما شابه يتحول إلى خمر. فهنا سمى الشيء بما سيصير إليه في غلبة الظن. هذا معنى قوله وباعتبار ما يكون قطعا أو ظنا. ثم قال ومضادة، أي علاقة المضادة. إيش يعني المضادة اللي احنا بنسميها إيش؟ العكس، نقولها نحن العكس، يعني الخلاف، هذا بخلاف هذا، يعني بضده، كقول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. الآن سمى القصاص ماذا؟ سيئة، معنى القصاص ليس بسيئة، ولكن سمي سيئة في مقابلة السيئة الأولى، هو جزاء سيئة سيئة مثلها، هو بضد السيئة، القصاص ضد السيئة فسماه بضده. المجاورة، علاقة المجاورة هي تسمية الشيء بما يجاوره، كتسمية قربة الماء راوية، والراوية في اللغة اسم الدابة التي تحمل القربة، اسم الدابة التي تحمل القربة، فسميت القربة راوية مع أن الراوية اسم الدابة، ولكن القربة نفسها التي تحملها الدابة سميت راوية لمجاورتها للدابة. وعلاقة الزيادة يمثلون لذلك بقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فيقولون هنا الكاف زائدة والتقدير ليس مثله شيئا. وعلاقة النقص يمثلون لها بقوله تعالى واسأل القرية، ويقولون هنا في نقص كلمة وهي إيش؟ أهل القرية. علاقة السببية وهي إطلاق اسم السبب على المسبب، كقولهم سال الوادي، سال الوادي. الوادي هو السبب في السيلان، لا هو الذي سال. ما الذي سال؟ الماء. سبب السيلان الوادي. فأطلق اسم السبب الذي هو الوادي على إيش؟ على الماء. إيش العلاقة بينهما؟ أن هذا سبب وهذا مسبب، فعلاقة السببية. إذا مررت عند آية يد الله فوق أيديهم، ماذا تجد الأشاعرة يفسرونها؟ بالنعمة، ها؟ بالنعمة أو النصرة. يقولون لك هذا من المجاز. مجاز ماذا؟ من أي إيش العلاقة بين اليد والنعمة؟ السببية. اليد هي السبب في النعمة، فهي التي توصل النعمة. فسموا الشيء باسم سببه، واضح؟ هذا الكلام باطل من أصله. نعم. كيف؟ النعمة، ينعم عليكم أو النصرة، المعونة. لكن عندنا نحن هذه اليد يد حقيقية، ولا يوجد قرينة تدل على هذا الصارف. هم عندهم القرينة قرينة إيش؟ عقلية. قال وكل لبعض، يعني علاقة الكلية والبعضية. كان يطلق الكل لفظ يشمل كل الشيء وهو يريد بعضه فقط، كقول الله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، الأصبع هذا كامل كله من أوله إلى آخره إلى أن تبدأ بالكف، تمام، إلى أن تبدأ باليد نفسها، تمام، هذا كله أصبع. الآن هم يجعلون عندما يريدون أن يغلقوا آذانهم يجعلون أصابعهم بالكامل في آذانهم، لا، وإنما الأنامل فقط، الأنامل فقط. فهو أطلق الكل وأراد إيش؟ أراد البعض. إيش العلاقة بين الأصبع والأنملة؟ أن الأنملة بعض من الأصبع، فالعلاقة علاقة الكلية والبعضية. قال ومتعلق لمتعلق، علاقة التعلق، أي تسمية المتعلق باسم المتعلق، والمراد التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، كقوله تعالى حجابا مستورا. مستور ايش هو؟ اسم مفعول. مستور اسم مفعول، فهو واقع عليه الستر، تمام. لكن المراد من الآية أنه ساتر، أنه ساتر، فالمراد اسم الفاعل، فهو من إطلاق المفعول على اسم الفاعل. قال والعكوس، أي العكس للثلاثة الأخيرة، العكس للثلاثة الأخيرة، يعني علاقة إطلاق المسبب على السبب، والبعض للكل، ومتعلق متعلق. عكسنا الأخيرة الثلاثة الأخيرات. قال وما بالفعل على ما بالقوة، وما بالفعل على ما بالقوة، أي إطلاق لفظ الشيء المتصف بصفة الفعل على الشيء المتصف بتلك الصفة لكن بالقوة. إيش معنى أن فلانا من الناس مثلا متصف بالصفة بالقوة لا بالفعل؟ عندما يمر بك شخص لم يضرب إنسانا قط ولم يضرب شيئا ولكنه قادر على الضرب، هل تصفه بأنه ضارب؟ نعم تصرفه بأنه ضارب، لكن هذه صفة إيش؟ بالقوة لا بالفعل، أي عنده القدرة على الفعل ولكنه لم يفعل، هذا معنى هذا الكلام. فهنا يقول لك وما بالفعل على ما بالقوة، أي صح إطلاق الشيء المتصف بصفة الفعل على الشيء المتصف بتلك الصفة لكن بالقوة لا بالفعل. مثال ذلك إطلاق المسكر على الخمر الذي في الجرار، لأن في الخمر قوة الإسكار فيقال شرب مسكرا لأن الخمر فيه قوة الإسكار، أطلقنا الإسكار على الخمر، هذا معنى ذلك. هذه العلاقات التي أراد المؤلف رحمه الله ذكرها. ثم قال والأصح أنه يكون في الإسناد والمشتق والحرف للعلم، يعني الحرف هكذا عندي ما في مشكلة، ما تؤثر في المعنى، معنى واحد. يعني قد لا يقع المجاز في المفردات ولكن يقع في التركيب، هذا معنى قوله في الإسناد، في التركيب، تركيب الجملة، كقول الله تبارك وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها. تأمل هذه الآية وأخرجت الأرض أثقالها، كل لفظ استعمل في معناه، الأرض هي الأرض وأثقالها هي أثقالها. طيب أين المجاز في الموضوع؟ قالوا المجاز هنا في الإسناد، أي في نسبة الإخراج للأرض الذي أخرج حقيقة من؟ الله سبحانه وتعالى، صح؟ فهنا نسبوا الإخراج للأرض، قالوا هذا مجاز، مجاز تركيب، مجاز في التركيب في الإسناد، فيسمى مجاز إسنادي، ويقال له مجاز عقلي، مجاز عقلي. إذا كانت العلاقة وكان التجوز، عفوا، إذا كان التجوز في الإسناد فيسمى مجازا عقليا. صار عندنا المجاز قسمان، مجاز لغوي والتجوز فيه تكون في إيش؟ في المفردات، في الألفاظ، ومجاز عقلي والتجوز فيه يكون في التركيب. كقولهم مثلا أنبت الربيع البقلة، المنبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فأسند الإنبات إلى غير صاحبه، فهذا يسمى مجازا عقليا. قال والمشتق، المشتق اسم الفاعل واسم المفعول وما شابه، معروفة في كتب النحو، تذكر في باب خاص المشتقات. ويعني المؤلف أن المجاز يكون في الفعل والمشتق، ومثل للفعل بقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة. المؤلف ذكر الإسناد وذكر المشتق وزدنا الفعل. قال ونادى أصحاب الجنة عند نزول هذه الآية، هل حصل النداء من أصحاب الجنة؟ لم يحصل. طيب هو قال نادى، فعل إيش؟ ماضي، لكن هنا أطلق الفعل الماضي على المستقبل. نداء أصحاب الجنة سيكون في المستقبل، ما كان في الماضي، ولكنه نزله منزلة الماضي لتحققه، وهذا أسلوب عربي معروف مذكور في البلاغة، في كتب البلاغة تجدونه، يطلقون الفعل الماضي على ما هو مستقبل للدلالة على تحقق الوقوع، يعني كأنه أمر حاصل منتهي الأمر فيه، ما يحتاج إلى نقاش، فيغيرون الفعل الماضي إلى المضارع إلى ماضي. قال والحرف، أي ويكون المجاز في الحروف أيضا، ومثل له بقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعروف أن الصلب لا يكون في داخل النخل وإنما يكون عليها، فالتقدير ولأصلبنكم على جذوع النخل، فقالوا هنا هذا استعمال فيه بمعنى على مجاز. الذين يقولون بأنه لا مجاز في القرآن وهو الصحيح يقولون العرب تستعمل بعض الحروف بمعنى البعض الآخر، وهذا معروف عنهم، فتأتي فيه بمعنى على في لغة العرب وفي استعمالاتها، يحدد المعنى المراد السياق والقرائن. قال للعلم، أي العلم لا يدخله المجاز، فلا تسمي شخصا مثلا علي وتأتي تقول خالد مجازا، ما يصح مثلا خالد علي فضل مبارك سعاد، كل هذه أعلى لا يدخلها المجاز. قال المؤلف وأنه يشترط سمع في نوعه. الأنواع التي ذكرت في المجاز أخذت من استعمال أهل اللغة وباستقراء ذلك، فلا يجوز لك أن تستعمل المجاز في نوع لم يرد عن العرب، فلا بد أن يكون نوع المجاز الذي استعملته واردا عن العرب، هذا معنى كلامي هنا. قال ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة وصحة النفي وعدم لزوم الاضطراد، هذه علامات تعرف بها المجاز وتفرق بينه وبين الحقيقة. أولا قال ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة، يعني أول ما يخطر على بالك، هذا معنى التبادر إلى الذهن، إيش المعنى الذي يخطر على بالك مباشرة؟ إذا خطر على بالك معنى غير المعنى الذي أراده المتكلم لولا وجود القرينة، يعني لو حذفنا القرينة وخطر على بالك مباشرة معنى آخر، فاعلم أن هذا الكلام مجاز وليس بحق. مثال ذلك رأيت أسدا على حصان، أنا إيش الذي أريده؟ أريد بذلك الرجل الشجاع. تمام. طيب لو حذفنا كلمة على حصان، هذه القرينة التي جعلتنا نفهم أن المراد إيش؟ الرجل الشجاع. لو حذفنا على حصان وقلت رأيت أسدا، إيش يتبادر إلى ذهنك؟ الحيوان المفترس، صح؟ قال إذن هذه كون المعنى الذي تبادر إلى ذهنك اختلف عن المعنى الذي دل عليه اللفظ بقرينته، دل ذلك على أن هذا اللفظ مجاز وليس بحقيقة. وصحة النفي، يعني النفي يجوز، المجاز يجوز نفيه، هذه قاعدة متفق عليها وهي علامة مميزة للمجاز. المجاز يجوز نفيه، ماذا يعني هذا الكلام؟ لو قال لك قائل زيد حمار، يريد أنه بليد لا يفهم، يصح أن تقول له لا ليس بحمار، يزبط ولا لا؟ صح. فالمجاز يجوز نفيه. لكن لو قال لك قائل مثلا حمار زيد، وأراد هذا المعروف الحيوان المعروف البليد، تستطيع أن تقول له هو ليس بحمار؟ لا تستطيع، إن هذا حقيقة وذاك مجاز. هذا معنى كلامه. وعدم لزوم الاضطراد، أي عدم وجوب الاضطراد، الاضطراد يعني استمرار الشيء، أي لا يجب استعماله دائما في جميع المحال التي وجد فيه المعنى، لا يجب. عندما تستعمل لفظ الحمار على الشخص البليد، لا يجب أن تطلق لفظ الحمار على كل شخص بليد. وكما في قوله تعالى واسأل القرية مثلا، تمام، استعملت القرية بمعنى أهل القرية، لا يلزمك بعد ذلك أن تستعمل ذلك في البساط مثلا، فتقول واسأل البساط وتعني أهل البساط. طيب، ثم قال وجمعه على خلاف جمع الحقيقة. يعني جمع المجاز يكون مختلفا عن جمع الحقيقة. كالأمر مثلا، مثلوا لهذا، قالوا الأمر حقيقة يأتي بمعنى القول، هذا يجمع على إيش؟ على أوامر. لكن إذا أطلقت الأمر على الفعل يجمع على أمور. فالجمع مختلف بين الحقيقة والمجاز. هذا ما ذكره المؤلف. قال المؤلف والتزام تقييده، يعني لابد أن تذكر معه قيد، لابد أن تذكر معه قيد يبين المعنى الذي تريده منه، بخلاف الحقيقة لا يلزمك أن تقيد. كما لو استعملت كلمة جناح وأطلقتها هكذا فيفهم المعنى الحقيقي للجناح كجناح الطير، ولا تحتاج أن تقيد به الطير، بخلاف الاستعمال المجازي كجناح الذل. هنا لابد أن تقيد، إذا ما قيدت ما يفهم عليك هذا، لابد أن تذكر الذل معه. هذا معنى قوله والتزام تقييده، يعني لابد أن يكون هناك تقييد. وإن وجد في الحقيقة تقييد لكن ليس بلازم كالمجاز، المجاز لابد، الحقيقة يوجد لكن ليس لازما. قال المؤلف وتوقفه على المسمى الآخر، أي من علاماته أيضا أن المجاز يتوقف على المسمى الآخر الذي يذكر معه أحيانا، ومثلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله. هنا قالوا مكر الله مجاز، والمسمى الآخر مكروا، فهذا المجاز متوقف على ذاك المسمى وهو المكر الأول الحقيقي. هذا على قولهم بالمجاز، لكن نحن نقول هذا حقيقي، وهي من صفات المقابلة، من صفات المقابلة التي لا تكون كمالا إلا بالمقابلة. أي نعم. قال وقوله قال والإطلاق على المستحيل. كيف يطلق على المستحيل؟ مثلوا لذلك بقوله تعالى واسأل القرية. في عندنا شيء مستحيل هنا؟ نعم. إيش هو؟ سؤال الجدران. حملوا القرية هنا على معنى جدران القرية، وقالوا يستحيل أن تذهب وتسأل جدران القرية فإنها لا تجيب، جمادات لا تتكلم. فلما كان الأمر مستحيلا دل على أن المراد إيش؟ المجاز للحقيقة. هذا معنى قوله. قال المؤلف والمعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم، والأصح أنه ليس في القرآن. بدأ أولا بتعريف المعرب ثم ذكر هل في القرآن معرب أم لا. ما هو المعرب؟ قال المؤلف لفظ غير علم، لفظ من الألفاظ لكنه ليس من الأعلام، لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا شيء من هذه الأعلام، إن الكلام في هذه الأعلام مستثنى في هذا الموضوع غير داخل فيما نتحدث عنه نحن. وجود هذه الأعلام في القرآن أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، مع أنها ليست عربية هي أصلا، موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وما شابه هذه كلها ليست عربية، بل قالوا جميع أسماء الأنبياء ليست عربية إلا أربعة، محمد وآدم وصالح وشعيب. لكن هذا ليس موضوعنا، لأن هذا موجود في القرآن بالاتفاق، وهذا لا يدل على أن الكلام المذكور ليس عربيا، يعني شخص عربي إذا تكلم ونطق باسم شخص أجنبي لا يقال بأن هذا الشخص قد تكلم بغير لغته، وهذا أمر منتهي. لكن قال استعملته العرب فيما وضع له، إذن هو لفظ ليس عربيا أساسا، ولكن أخذه العرب واستعملوه. ثم قال والأصح أنه ليس في القرآن. طيب عرفنا إيش هو المعرب، عرفنا. طيب هل هو موجود في القرآن مثل هذا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قالوا هو موجود، قالوا هو موجود، استدلوا على ذلك ببعض الألفاظ كاستبرق، هو نوع من الحرير وكذلك قسطاس وهو الميزان، ومشكاه وهي الكوة التي لا تنفذ. هذه الكلمات استبرق قالوا فارسية، قسطاس قالوا رومية، ومشكاة قالوا هندية، والقول الآخر قالوا لا يوجد ألفاظ غير عربية في القرآن. وماذا رد على هذه الدعوة التي ذكرها أصحاب القول الأول؟ قالوا لا يمنع وجود اشتراك في بعض الألفاظ بين اللغات، فتكون هذه الكلمات من الألفاظ المشتركة، فهي من الألفاظ التي حصل فيها اتفاق ما بين اللغات، فربما تكلم الهنود بهذه اللغة وتكلم العرب بهذه اللغة، من أين لكم أنها عند الهنود قبل أن تكون عند العرب؟ ما تستطيع أن تقيم حجة على ذلك. طيب الذي أصحاب القول الأول ماذا يقولون في وصف الله تبارك وتعالى للقرآن كله بأنه عربي؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا، فوصف القرآن بأنه كله عربي. قالوا وجود مثل هذه الألفاظ القليلة لا يمنع من وصف الكلام بالكامل بأنه عربي. هذا الكلام صحيح، لكن القول الثاني هو الصواب، أنه لا يوجد ألفاظ غير عربية في القرآن. هذاك عن الأعلام طبعا لا نتحدث عنها، فهذه الألفاظ غير موجودة، لأن دعوى أن هذه الكلمات التي ذكروها هندية وفارسية وكذا وليست هي عربية الأصل، هذه دعوى تحتاج إلى بينة ولا بينة على ذلك. ثم قال المؤلف مسألة: اللفظ حقيقة أو مجاز أو هما باعتبارين وهما من منتفيان قبل الاستعمال؟ يعني بهذا أن الألفاظ إما أن تكون حقيقة أو أن تكون مجازا، أو لا تكون حقيقة ولا مجاز، أو تكون حقيقة ومجازا باعتبارين بالنظر إلى أمرين. هذا معنى كلامه هنا. والحقيقة والمجاز قد تبينا فيما تقدم، الألفاظ التي تكون حقيقية وتكون ومجازا. وأما التي تكون حقيقة ومجازا باعتبارين كالعام المخصوص، العام المخصوص كقولنا مثلا أكرم الطلبة، وقولنا لا تكرم زيدا وزيد من الطلبة، هذا لفظ عام، قوله لا قوله أكرم الطلبة لفظ عام يشمل زيد، لكن جاء تخصيصه فأخرج زيد. فإذا نظرنا لقوله أكرم الطلبة، إذا نظرنا للأفراد الذين دخلوا في اللفظ لا في الخرجوا، نقول هذا لفظ استعمل في حقيقته. وإذا نظرنا إلى زيد فنقول هذا مجاز لا حقيقة. فاللفظ نفسه باعتبار حقيقة وباعتبار آخر مجاز، هذا معنى كلامه. طيب وقد يكون أيضا حقيقة ومجاز باعتبار آخر، باعتبار الوضع. فكلمة الدابة مثلا إذا نظرت إلى اللغة وكان المعنى المراد كل ما دب على الأرض فهو حقيقة، وإذا نظرت إلى المعنى العرفي كان مجازا، تمام؟ فإذا هي حقيقة باعتبار، مجاز باعتبار آخر، هذا معنى الذي أراده المؤلف رحمه الله. وقد لا يكون حقيقة ولا مجازا. ما هو هذا الذي لا يكون حقيقة ولا مجازا؟ هو اللفظ قبل استعماله، اللفظ قبل الاستعمال، وضعته العرب لم يستعمل في شيء، هذا لا يسمى حقيقة ولا مجاز، لأننا قلنا الحقيقة إيش؟ استعمال اللفظ في موضع له، المجاز استعمال لفظي في غير موضع له لقرينة. أي طيب هنا لا، ما في استعمال أصلا، إذن لا هو حقيقة ولا مجاز، مجرد وضع. فرقنا نحن بين الوضع والاستعمال والحمل، صح؟ أي محفوظة، نرجو إن شاء الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ثم هو محمول على عرف المخاطب. ففي الشرع الشرعي، فالعرفي، فاللغوي، في الأصح، هو محمول على عرف المخاطب، أي الكلام، والمعنى المراد منه دائما يفهم على حسب إيش؟ حسب المتكلم، حسب عرفه. فإذا كان المتكلم هو الشارع، فتفهم الألفاظ على المعنى التي أرادها الشارع، هذا الأصل. ففي الشرع، الشرع هو المقدم. لماذا هو المقدم؟ لأن الشرع جاء ليش؟ جاء الشرع جاء لبيان الشريعة، لبيان الدين، ما جاء لبيان اللغة. فلا يصح أن نقول نحمله على المعنى اللغوي، لا، دائما تحمل الألفاظ في القرآن والسنة على المعاني الشرعية، هذا الأصل والأول، ولا تتحول وتنتقل من المعنى الشرعي إلى المعنى الآخر إلا مع وجود دليل. فإذا أطلق مثلا أطلقت الصلاة وكان المتكلم الشرع في القرآن أو في السنة، تفهم الصلاة على المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. قال: فالعرفي فاللغوي في الأصح. إذا تعذر حمل المعنى على الشرعي تنتقل إلى ماذا؟ إلى العرفي. لماذا قلنا إلى العرفي؟ لتبادر الذهن إليه مباشرة، الذهن أول ما يفهم يفهم منك المعنى العرفي. فإذا لم يكن معنى شرعي تنتقل إلى المعنى العرفي مباشرة. فاللغوي آخر شيء، إذا كان ما في معنى عرفي خاص تنتقل إلى المعنى اللغوي في الأصح، أي في المسألة خلاف في ذلك، وهذا الذي ذكره هنا هو الصواب في ذلك. قال المؤلف: والأصح أنه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا. إذا غلب الاستعمال المجازي على الحقيقي، إذا غلب الاستعمال المجازي على الحقيقي وصار هو المشتهر، كالدابة مثلا، فهي في اللغة كل ما يدب على الأرض، ثم انتقلت إلى ذوات الأربع وكثر الاستعمال في ذلك حتى صارت حقيقة عرفية، وصار الوضع الأول مجاز بالنسبة إلى من؟ إلى أهل العرف، لقلة استعماله فيهم. فإذا تعارضا، أي المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، يقول المؤلف يتساويا، يعني يكون الكلام مجملا يحتاج إلى بيان. هذا في حال أن الحقيقة لم تهجر كليا، ولم يعد الناس يستعملونها، عندئذ يتقدم إذا هجرت يقدم المجاز بالاتفاق. قال المؤلف رحمه الله: وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه، فيبقى الخطاب على حقيقته. هذه مسألة مهمة. إذا كان للخطاب حقيقة ومجاز، أي ممكن أن يفهم على حقيقته وممكن أن يفهم على مجازه. ووجدت حكما شرعيا، خلاص حط هذه النقطة على جنب الآن، بعدين تعال ابحث تجد حكما شرعيا له علاقة بهذا الموضوع. وإذا حملت الخطاب على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي تجده يتوافق مع الحكم الذي وجدته عندك. يعني الحكم مو إذا حملت الخطاب عليه تقول والله هذا معنى ذلك أن هذا الخطاب معناه كذا وكذا. ليش؟ قل لأن هذا الحكم دل عليه. وضعت الصورة بالمثال يتضح الأمر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو لامستم النساء. حقيقة اللمس ماذا؟ الجس باليد. طيب، ويطلق اللمس أيضا على ماذا؟ على الجماع. تمام. وثبت عندنا حكم شرعي في هذه المسألة، فالإجماع منعقد على جواز التيمم للجماع. الشخص يجوز له أن يتيمم إذا جامع أهله ولم يجد الماء مثلا، فيجوز له أن يتيمم. هذا مسألة متفق عليها. طيب، إذن عندنا هذا الحكم، إذن يصح أن نحمل الآية على معنى الجماع استنادا إلى هذا الحكم. هذه مسألة المؤلف. ويقول المؤلف وأن ثبوت حكم، إيش الحكم اللي عندنا مثلنا به؟ التيمم من الجماع. طيب، يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا. يمكن هذا الحكم أن يكون مرادا من إيش؟ من قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، إذا حملنا هذا الخطاب على إيش؟ على المجاز لا على الحق. لا يدل على أنه المراد منه، لا يدل. لذلك المؤلف يقول وإن وجد هذا الحكم وإن توافق مع الخطاب مجازا، يقول لكن لا يدل هذا على أنه المراد منه، على أن المراد من هذا اللفظ هو الجماع لا اللمس، فيبقى الخطاب على حقيقته. يعني لا نعتمد على هذه القرينة البتة، ويبقى الخطاب عندنا على الحقيقة لأنها إيش؟ لأنها المقدمة. وضحت الصورة؟ تمام. قال المؤلف اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية، فهي حقيقة، أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض، فهو حقيقة ومجاز وكناية. انتقل المؤلف الآن إلى تعريف الكناية والتعريض، وهل هما من الحقيقة أم من المجاز؟ فقال في تعريف الكناية لفظ استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه. لفظ، طيب، استعمل في معناه الحقيقي، لم يتغير اللفظ موضوع لمعنى واستعمل لذاك المعنى، هذه هي الحقيقة ولا لا؟ الحقيقة، حقيقة استعمال اللفظ في موضع لا. إذا قلنا هو لفظ استعمل في معناه الحقيقي فهو حقيقة وليس بمجاز، أي كناية. للانتقال إلى لازمه، ما المراد من هذا اللفظ؟ ليس المراد المعنى نفسه، وإنما المراد هو لازم المعنى. وإن كان هذا المراد إلا أنه استعمل الألفاظ في مواضعها، ما تلاعب في الألفاظ، لكن مراده وقصده ليس نفس المعنى وإنما شيء لازم للمعنى لا ينفك عنه. مثال ذلك قول العرب إذا أرادت أن تصف رجلا بالكرم، والعرب ما كان عندهم غازات زي اليوم، عندهم إيش؟ حطب، عندهم حطب. طيب الآن استعمال العرب في وصف الرجل الكريم بكثير الرماد، كثير إيش؟ الرماد، معروف الرماد؟ الرماد عندما تحرق الحطب آخر شيء يبقى معك الرماد، كثير الرماد، إيش يريدون من هذا؟ الآن استعمال اللفظ في موضعه ولا مش في موضعه؟ في موضعه، كل شيء في موضعه، وفعلا الرجل يكون كثير الرماد، كثير الرماد. طيب عندما تقول في رجل كثير الرماد وأنت إيش تريد؟ لا تريد أن تخبر الشخص الذي أمامك بأن الرماد الذي عنده كثير، وما جاء يطلب منك رمادا حتى تخبره بهذا الشيء، تمام؟ طيب إيش تريد من هذا؟ تريد أن تصف الرجل بالكرم. إذن في عندنا تلازم ما بين الكرم وكثرة الرماد. إيش هو هذا التلازم؟ من أين جاء؟ الكرم هو الإغداق بالإعطاء، إعطاء المال، إعطاء الطعام، الشراب، ها؟ طيب هذا الكرم. طيب إطعام الطعام كيف يكون؟ بالطبخ. الطبخ يحتاج إلى حطب ونار، تمام؟ الحطب عندما يحترق إيش يصبح؟ رماد. كثرة الحطب دليل على كثرة الطبخ، كثرة الطبخ دليل على الكرم. إذن هو هذا المعنى الذي أراد، كثير الرماد. وإذا أرادوا أن يصفوا رجلا بالطول أيضا قالوا طويل النجاد، غمد السيف. متى يكون طويلا هذا؟ إذا كان صاحبه طويلا. طيب هذه تسمى كناية، وهي من ضمن الحقيقة لا من ضمن المجاز على الصحيح. لذلك قال المؤلف فهي حقيقة ليست بمجاز. طيب قال أو مطلقا للتلويح بغير معناه فتعريض. طيب إذن التعريض استعمال اللفظ مطلقا، لكنك لا تريد من اللفظ معناه، تريد شيئا آخر يدل عليه اللفظ لكن لا من قريب من بعيد. استعمال اللفظ في معناه سواء كان المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي عند المؤلف. لذلك قال مطلقا لم يخصه بالاستعمال الحقيقي. فيكون استعمال اللفظ في معناه الحقيقي أو في معناه المجازي، أو قل في معناه أو في غير معناه، فيكون التعريض عنده حقيقة ومجاز وكناية، ما في فرق. هذا قول. لذلك قال في النهاية فهو حقيقة ومجاز وكناية، هذا التعريض، واستعمال اللفظ في وإرادة المعنى البعيد للمعنى القريب. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم فعله كبيرهم هذا، وأشار بإصبعه الكبير. الآن المعنى القريب لللفظ أن الصنم الكبير هو الذي حطم الأصنام الصغيرة، هذا المعنى الذي يفهم ويتبادر إلى الذهن من اللفظ. لكن إبراهيم ما أراد هذا، أراد المعنى البعيد، وهو أنه فعله كبيرهم هذا يصبع، أي أنه حطمها بيده. هذا يسمى تعريضا، هذا ليس من الكذب، لكن من حيث الحكم الشرعي فيه تفصيل. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الحقيقة والمجاز، وسيبدأ المؤلف إن شاء الله بالحروف، وهو مبحث مفيد جدا في فهم الكتاب والسنة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.